بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وخذ بيدك ضغثا. والضغث هو الحزمة من الحشيش، أو الحزمة من شماريخ النهب. فاضرب به أي من آليت على نفسك أن تجلده، ولا تحنس في يمينك. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكأن اللي عملناه دي جزاء له على إيه؟ صبره، ولا على أنه رجع إلى ربه وقال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. تسبب عن أن يجعل الله له شيئا يرضيه بأنه خفف عنه حتى الألم الذي ورثه بالغير، لأنه لما كان يجلد يجلد، إنما الله سبحانه خفف ده عنه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قلنا برضو عبادنا جمع إيه؟ عبد. وفهمنا كلمتها إبراهيم اللي هو أبو النبوة، وإسحاق اللي وهب له بعد إيه؟ تنفيذه أو إسلامه للحكم في قطع إيه؟ إسماعيل. ويعقوب اللي هو ابن إسحاق أولي الأيدي والأبصار. الله سبحانه وتعالى جاء بإبراهيم وإسحاق ابنه، وابن إسحاق مين؟ يعقوب. وعرفنا قصتهم في قوله: يا بني إني أرى إيه؟ في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يشأ أن يقبل على ذبح ولده قبل أن يبين له الأمر الذي صدر إليه، لأنه أشفق أنه يأخذ ابنه ليذبحه. ففي الفترة اللي بياخد فيها ابنه يذبحه يمتلئ قلب ابنه حقدا عليه، يقول ازاي بيقتل ابنه الراجل ده، جرى له ايه؟ فأراد إن أصابه الله على التسليم أن يصيب ابنه إسماعيل على التسليم أيضا. يبقى شوف عطفه قد ايه، فياخد كده. ولذلك يقول الحق: فلما أسلم مين؟ إبراهيم. ومين؟ إسماعيل. وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا واستسلمت واستسلم ابنك، ارفع إيدك. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يبقى ده نتيجة ايه؟ نتيجة التسليم لمين؟ لله في حكم. ما دام سلم لله الحكم وربنا له حظ في انه عزم الناس. ولذلك سيدنا ابراهيم له في اعناق كل مسلم ومؤمن بالله جميل. ليه؟ لانه لو كانت المسألة نفذت لبقي ابتلاء الله للانسان بان يذبح ابنه، ولكن سيدنا إبراهيم تحمل عنا جميعا. فتحمله عنا جميعا وإسلامه لله بأنه يذبح صحيح رفع عنا الحكم. يبقى عمل فينا جميل ولا لا؟ عمل فينا جميل كبير، وإلا كان يبقى من النسك ومن العبادة أنني أتقرب إلى الله بذبح مين؟ بذبح ابني. ولذلك احنا قلنا إيه؟ سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه. ما دام حكم من الله يعرف انه حكيم، فلحكمة يقضيه حتى تستريح وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه: فلما اسلم. هل اسلم ايه اللي حصل؟ تبقى تفتكر ايه؟ تفتكر ليه؟ ليه؟ قال لك: لان كل امر او كل حدث يسيء الانسان في ظاهر الامر ويتعبه وبيعتبره مصيبة لا يجب أن ينظر إلى الحدث وحده، ولكن يجب أن تنظر دائما إلى الحدث بضميمة من أحدثه. ما تنظرش الى الفعل اللي مسيء حتى تعرف من احدث هذا الفعل، لان حيتغير الحكم، يبقى مره حسنه ومره يبقى سيئه. مثلا ضربنا مثل وقلنا الانسان قاعد كده فلقى ابنه دخل عليه ووجهه بيشر دم مجرحهم، بالله اول سؤال يساله الاب لابنه ماذا يقول له؟ خليك قولوا انتم من اللي عمل فيك كده؟ اكن الدم اللي سائل ما احفظوش ولا اغضبه، خلاه لحد ما يعرف مين اللي عمل، لان مين اللي عمل دي هيترتب عليها حكم، حب العمل او بغضه. فالولد يقول ده عمي عمي، فابوه يقول له لازم انت عملت حاجه خلت عمك يضربك الضرب ده. فيجيب عمه يقول له انت عملت الواد ده ليه كده؟ قال له انا قاعد التفت لقيت زي الدبشه كده وسياره ماشيه وجاي عايز يعدي على الطريق والسياره هتلهفه، فمسكته بايده ما لحقش الا وشه، قال ايديا دي انغرت في وجهه نزل الدم. طب لو قال له ده ابن فلان العدو يرتب عليه الحزن. إذن لا يمكن أن تحكم على فعل بحكم أنه خير أو شر إلا إذا نسبته إلى مين؟ إلى فاعله، لأنه بالنسبة إلى الفاعل تتمخض الخيرية فيه أو يتمحض الشر إيه؟ الشر فيه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. الأيدي جمع يد، وتطلق اليد على الجارحة الخاصة، وتطلق على ما تأتي به الجارحة من فعل. تقول فلان له يد عليه، يعني عمل فيه ايه؟ لان اغلب الافعال تزول بالايه؟ بالايد. فسميت النعمة اللي تصل بطريق الايد اسم يد، له اياد علي سابقة اعد منها ولا اعددها، اياد كتير. ولذلك يقول لك فلان له اياد ايه؟
بيضاء.
اياد بيضاء. الله، لان العمل بيجي بمين؟ باليد. ده العمل اذا كان منسوبا الى الحركه الفاعله. وفيه فرق بين الحركه الفاعله اللي بتعمل العمل كده، وفيه ومعنى اخر في الحركه الفاعله، وهو ما يوجب عليك الحركه. مثلا عايزين بذل عطاء، اللي عنده مال يبذل، ادي واحده، يبقى هيدي بايده. طب واللي ما عندوش مال يدي بقى يعمل ايه؟ ام قال لك ينصح من عنده مال ان يبذل. يبقى العمل مش للايد بقى، العمل لايه؟ العمل لسان. لكن لما كانت اليد يباشر بها اكثر الاعمال، فنسب كل محروف وكل خير يتعدى منك أنت إلى إيه؟ إلى يده. ولذلك يقول الحق يد الله فوق أيديه. يبقى اليد يراد بها القوة، ويراد بها القوة الفاعلة. القوة الفاعلة من أي حركة إيه كانت. فإذا إذا أردنا البذل قلنا الواجد يبذل ما عنده، وغير الواجد ينصح الواجد بأن يبذل. طب ما عندوش لا مال ولا عنده مقال، طب المال هيبذله والمقال ينصح به، ما عنده لا دي ولا دي. قال لك بقى ربنا ما يعفيش ابدا من العمل الصالح في البذل. ازاي؟ ام قال لك يفرح بمن بذل. الرجل قال ايه وهو بيدعي على الكعبه؟ قال اللهم انك تعلم اني عصيك، ولكني أحب من يطيعك. أنا عاصي صحيح، أنا بحب مين؟ اللي بيطيعك. زي ما قال له برضه تاني، قال له إيه؟ عند الملتزم برضه كناس قاعدة تصطاد الدعاء، لأن بقول لك إن اللي قاعد عند الملتزم ده بيركز كل أموره عشان يدعى بفرصة إنه في الملتزم عليه يمسك اللي ده. فالأصمعي وجد واحد بيقول له يا رب أنا أعلم أني عاصيك، وأستحي وأنا عاصيك أن أطلب منك، لكنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب؟ ها؟ قال له يا هذا إن ربك يغفر لك لحسن مسألتك. عرفت تسأل إيه؟ عرفت تسأل ربنا. نعم. الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا يطلب من الواجد أن يبذل المال، ومن غير الواجد أن يبذل المقال اللي يحبب الناس في الإيه؟ في الخير. لدى ولاده يبقى يفرح بمن يعمل الخير بس كده، قال لك لا، ويحزن على أنه ما عندوش اللي يعمل بالخير. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. أدل ما عندوش مال حرج امتى؟ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يقول له يا شيخ انت عندك نعمة، يا شيخ شوف اعمل كده، اعمل كده، اعمل كده، يبقى بذل دكة، بذل مال، وده بذل ايه؟ مقال يؤدي الى بذل مين؟ الى بذل المال. طب لدي ولا دي ما عنديش دي، هل يحرم مؤمنا من ان يكون له موقف في البذل؟ قال لك في بذل سلبي. ازاي؟ قال لك: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ويجي على الثانيه لما يجي لك اللي ما يقدروش: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. يعني انا ما عنديش، هتبقى اعمالهم هم ايه؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. الابصار ايه؟ طب ما الابصار موجوده حتى في من لم يؤمن. هم قال لك الابصار لابد ان تؤدي مهمه تعكس على البصيره نورا على نور. يبقى الابصار من وحدها لا. ليه؟ لان ايات الله في الكون دي بنسميها المعطيات من الحق، وما دام معطاه من الحق يبقى فيه مطلوب. زي ما بيقولوا في الهندسه، مش اول ما بتيجي نظريه بنعمل ايه؟ نقول المعطيات، وبعدين المطلوب اثباته. يبقى قضيه الايمان وقضيه التوحيد في الهندسه معطيات ومطلوب. المعطيات ايه؟ من ربنا: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن اياته انك ترى الارض، ومن اياته كذا، ومن اياته ملامكم بالله. دي الايات معطيات من الله في الكون. المعطيات دي هنحمل بها ايه؟ نأخذ منها العملية الهندسة ونقول المطلوب إثباته، الإيمان بمن فعل هذا. تبقى دي معطيات ودي إيه؟ وده مطلوب إيه؟ وده مطلوب إثباته. يبقى إذن الأبصار حينما تنظر في الكون وترى آيات ثم لا تتأثر عقليا ولا وجدانيا بها وتلفتك إلى أن الصنعة دي لازم لها صانع، تبقى كأنها إيه؟ ولا لها قيمة الأبصار بتاعتك. قول الأيدي والأبصار، يبقى قول الأبصار أي التي إيه؟ شغلت عقله في الأشياء اللي شافتها وعلمت أن ذلك لا يمكن أن ينسب إلا إلى قوة قادرة قاهرة مسيطرة لا يوجد لها شريك. وإلا لو كان لها شريك لأب لنا وقال لا، هو ادعى أن خلقني، هو ادعى أن خلقكم مش أنا اللي خالق. ما حدش قال الكلمة دي أبدا، وما دام ما حدش قالها يبقى ما سمعوهاش يسمعوها، فان كانوا ما سمعوهاش يبقوا نايمين على ودانهم ولا ينفعوش اهلها. طب وان كان سمعوها ما الذي جعلهم يجبنون؟ فلا يقولون انت اتخذت منا الكون وسايبنا كده احنا قاعدين. قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يروحوا له يقولوا تعالى انت عملت كده ليه؟ امال احنا بنعمل ايه؟ ما حصلش هذا الايه؟ هذا الكلام. يبقى الابصار لا قيمه لها في العيون الا ان تلفت المبصر الى من صنع هذا الذي راه. فاذا ما اعمل عقله ومواجده وشاف الحكمه والهندسه فيه يوم يهتدي الى ايه؟ الى الحق سبحانه وتعالى. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. قدم الايدي على الابصار لان هي فائده انك انت تبصر ايات الله وتؤمن به ايه؟ عشان تعرف انه خالق الجميع وهو اللي رزق الجميع ولم يبق فقيرا الا ليحننك عليه مخافة أن تصبح مثله. فلما أنت تكون فقير وتديله تقول والله برضه أنا لو افتقرت هيجيني ناس يدوني، يبقى إذا ما تحقدش على واجد، لأن الواجد هينفعك قدام. ولذلك قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليعتبروا في قوله سبحانه وكان أبوهما صالحا. طيب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة، أخلصناهم يعني ادنا لهم حاجة خلص لهم، خدناهم لنفسنا كده. ايه الخالصة؟ قال لك الخالصة التي خصصناهم بها هي التي تلفتهم دائما الى دار الجزاء ودار العقاب وهي الآخرة. كل ما يفتكر انه هيسأل ويحاسب، من عمل حسن هياخد مش عارف ايه، من عمل سيئة هيعمل ايه، يعمل ايه ليه؟ ولذلك هنا الرسول يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمن صحيح وعارف ان دي هتوديه مش عارف ايه ما يزنيش. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو، يبقى لازم في غفله بتغفله عن الايه الجزاء. يبقى الذي يكسلنا عن الطاعه انما لا نستحضر الثواب عليها، واللي بيغرينا بالمعصيه اننا لا نستحضر العقوبه عليها. ولو اننا فعلنا ذلك لما وقعت من الانسان من الانسان. وضربنا مثلا زمان قلناها لكم اللي قلناه لبتوع الجامعه، هبوا ان واحدا عنده تشرد جنسي، وبعدين جت في السياحه ناس مشهورين بالجمال، فواحد بيسر له هذه العمليه، قال له ده احنا نقدر نيسر لك وتلتقي باجمل بنات العالم ونوضب لك مكان ومش عارف ايه وبتاع. خلاص راح وضب له مكان، وبعدين جه خده قال له تنام بقى كده وتشوف مزاجك، لكن اسمع عشان ما نغشكش، بص في البدرون. راح يبص في المدرون لقى فرن مسجور نار، فرن والع نار، قال له بس وتقضي ليلتك ناخدك من فوق كده نحطك في النار. بس ما ظنكم به ماذا يصنع؟
يجري
وقعدك. يبقى اذا الذي يغري الانسان بالمعصيه ان لا يذكر العقوبه عليها، والذي يكسل الانسان عن الطاعه ان لا ينظر الى الثواب عليها. والا الولد اللي قاعد يذاكر أمه تحط له الأكل ياخد لقمة وماسك في الكتاب، تقول له ارمي الكتاب وكل الأول ياكل. ليه؟ إيه عمل كده ليه؟ مستحضر لذة النجاح، لذة التفوق، لذة الشرف اللي يناله بين إخوانه وأهله والمربية بتاعته. قبول اللي طلع من عشان رايح المدرسة قاعد على القهوة، ما استحضرش ذلته يوم النتيجة، وما استحضرش زعل اهله، وما استحضرش زمن انه يستهزأ به من اخوانه. لو استحضرها ما عملش الايه الحكايه دي. انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار، يتذكر الدار الايه الاخره، حاططها نصب عينه. كل ما تيجي طاعه يقول لك عشان ربنا يسيبنا عليه يجري، معصيه يقول لك ما تعملهاش احسن لان النار. الله. بخالصه ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. مصطفين احنا قلنا في الخلق لله فيها اصطفاءات، يصطفي من الأماكن ما شاء، ويصطفي من الأزمنة ما يشاء، يصطفي من الأمكنة مثلا البيت الايه الكعبة مثلا، يصطفي بيت المقدس، يصطفي من الأزمنة مثلا شهر رمضان، يصطفي مثلا شهر الحج، له أن يصطفي ما شاء لمن ايه لمن شاء، ويصطفي من الناس رسلا، ويصطفي من الملائكة رسلا. هذا الاصطفاء نقول له مش محاباة لأحد، وإنما ائتمان المصطفى على ما يريده المصطفي من إشاعة الخير فيه. يبقى المصطفى اللي بيصطفي مصطفي عايز ده يعمل ايه؟ ولذلك اللي بيدلل الأنبياء هو بيدللهم، ده بيحملهم بيحملهم أعباء وأعباء جسيمة في ذواتهم وفي نفوسهم وفي أهلهم وفي مالهم. يبقى مش مصطفى عشان يدلله، لا ده مصطفى علشان يشيع اصطفاءه في بيصطفي رمضان عشان انا ابقى طائع في رمضان فقط؟ لا، ده عايز الصفاء في رمضان ده يديك طاقة تقضيك كل ايه طول السنة. نعم. اذا فاصطفاء الزمان والمكان والملك والانسان ليس معناه تدليل لخلق على خلق، وانما هي لإشاعة الخير في كل خلق للخلق. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. مصطفين الأخيار جمع خير يعني، وأنا اصطفيتهم لهذه الآية المهمة. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إسماعيل احنا عارفين قصته مع أبوه إبراهيم، واليسع فيه رسل الحق سبحانه وتعالى عدهم في الرسل، ولكن لم يعطنا إلا أسماءهم، وقد يعطينا أوصاف، فالأوصاف اللي موجودة هنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لكن إسماعيل مفهوم واليسع مش مفهوم، لأنه لم يذكر لنا من هو، متى كان زمنه، إلى من أرسل، وما هي الأشياء التي مدناش حاجة إلا الاسم والأوصاف بتاعته. وخاصة ذا الكفل اللي اختلفوا فيها العلماء، يا ترى هو رسول ولا مش رسول، وقعدت المعركة تدور بينهم، لا رسول ده مش رسول، حتى إن أبو هريرة اشترك فيها وابن جرير اشترك فيها ومسألة. وذا الكفل، والكفل هو التكفل، من قوله هناك وكفلها زكريا، أو الكفل النصيب. طب إيه هو ذو الكفل؟ قال لك برضو دي ورد مرتين، ورد في سورة الأنبياء مش كده، وورد هنا في إيه في سورة صاد، بس ما فيش غير كده. إنما منه عاش فين، بأي شان أرسل، متى أرسل، ما عندناش إلا الأوصاف دول، أو عندنا هو ذا الكفل وكل من الأخيار، ده الوصف اللي هو إيه اللي هو إيه قالوا. بس هناك بقى اللي في سورة الأنبياء إيه، وإسماعيل ها وإدريس مش كده، وذا الكفل
كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
يبقى هذا الوصف اللي جه في إيه في ذا الكفل، يبقى ذكر اسمه وذكر له وصف صابر وصالح، ولهذا أدخله الله في رحمته. ده اللي خلى العلماء بقى يفتن مما قيل في ذا الكفل، أن اليسع اللي هو جه بعد ذا الكفل لما كان في آخر حياته وعجزت قوته عن القيام بأمر الدعوة، قال لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل فيهم في حياتي حتى أنظر ما يفعل، يعني مش اديله كده وخلاص بعد ما اقول له انا اديله هو ايه استخلف. فلما كان الغد وجلس القوم قال اليسع من يتقبل مني بثلاث وان استخلفه. يتقبل مني بثلاث به عادة تدخل الى الثمن، اشتريت كذا بايه بكذا، يبقى البيه دخل على مين على الثمن. طب من يتقبل مني بثلاث، يعني يؤدي لي ثمن ثلاث أشياء أستخلفه في على القوم. قال الثلاثة هم إيه يا سيدنا اليسع؟ أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب، ثلاث أشياء. قال فقام رجل تزدريه العين وقال أنا، فقال أنت تصوم النهار عد عليه وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم، فرده. ثم جلس في الغد ثانيا وقال من يتقبل مني بثلاث أن أستخلفه؟ فقام الرجل بعينه، فعرف إن في إصرار من الرجل، قال له تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم، قال فاستخلفه. هنا بقى العلماء قالوا كيف جعل الثلاث أشياء دول حيثيات الاستخلاف؟ قال لك لان صوم النهارده هيدي له قضيه. قال لك الذي يصوم انما يصوم عما احله الله في غير الصوم. الاكل والشرب مش كان حلال؟ بيصوم عما ايه؟ عما احل الله في غير الصوم. فكيف يصوم عما احل الله وياتي ما حرمه الله لا في الصوم وفي غيره؟ يبقى ضمن انه ايه؟ مش ممكن يعني. طيب ويقوم الليل؟ قال لك لان ساعة يقوم الليل يبقى معناه انه ترك راحة نومه للانس بصحبة ربه. وما دام ترك راحة نومه يبقى ترك التنعم علشان بس يبقى انس في مين؟ ما دام ترك التنعم مش هياخد الاستخلاف وسيلة للنعمة. لانه لو كان عايز دي لكان نام وشخر بالليل، ما نامش ولا شخر بالليل. طب ولا يغضب؟ قال لك ايه؟ ولانه سيسوس رعية، والرعية لها اخلاق شتى، ويجب من يحكم ان لا يغضب، لان الغضب يستر العقل في اختيار البدائل. وما دام يستر العقل في اختيار البدائل يبقى الحكم الصح. ولذلك قالوا للقاضي ساعة يغضب قل له ايه؟ رد نفسك، رد نفسك، ما تنفعش تبقى ايه؟ تبقى قاضي. اذا فاشتراط اللي يسعى على من يستخلفه ان هو يبقى فيه هذه الصفات ان يصوم نهاره وان يقوم ايه؟ ليله، وان لا ايه؟ وان لا يغضب. ولذلك العلماء جابوا له قصة، قال لك ان ابليس بيسيب جنوده وذريته للناس عشان يغووهم، يوم لما الناس اللي وذريته يعجزوا عن اغواء واحد يقول لهم شيلوا ادوا عنكم مش هينفع لاني بقى انا اروح لهم، المعلم الكبير بقى هو اللي يروح. والى لقاء اخر ان شاء الله.